الله السميع العليم من السلطان الدعيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخالقين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا ينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجود التعلم، إنما هو لغيره لا لنفسه. تحصل إلى هنا أمران. الأمر الأول أن إشكال استحقاق العقاب في الواجب المشروط والموقت لا يكاد ينحل إلا بأحد وجهين، إما بما اختاره المحقق الأرجديني وصاحب المدارس من كون وجود التعلم نفسيا ليكون العقاب على تركه لا على مخالفة الواقع، وإما أن نلتزم برأي الشيخ ورأي الفصول من كون الواجبات المشروطة والموقتة كلها واجبات مطلقة معلقة، ليكون الوجوب فيها خاليا من قبل حصول الشرط والواقع، ويترشح منها الوجوب الغيري على التعلم والفاح، فيصير التعلم واجبا غيريا. فإذا تركهما، يعني الفحص والتعلم، فإذا تركهما المكلف بسوء اختياره فعلا فيكون هو المصحح للعقاب على ما يقع بعد ذلك غفلة من مخالفة الواقع. الأمر الآخر أنه لو نوقف في الوجه الثاني، لو نوقف في الالتزام الثاني لعدم الوجوب إلا بعد الشرط والواقع كما هو مقتضى كون الشرط قيدا لنفس الوجوب، وكما هو مقتضى فتاوى المشهور حيث أنهم أفتوا لعدم وجود مقدمات الواجب المشروط والمؤقت قبل حصول الشرط ودخول الوقت، فلو نوقش في الوجه الثاني سيتعين دفع إشكال استحقاق العقاب فيهما، يعني في المشروط والموقت، فيتعين دفع الإشكال في الطريق الأول، أي بكون وجوب التعلم نفسيا ليكون العقاب على تركه لا على مخالفة الواقع. هذا الذي أفاده قدس سره يصطدم بإشكال، وهو إشكال المنافاة مع ظاهر أخبار التعلم. وتقريب الإشكال أن المستفاد من ظاهر أخبار باب التعلم أن وجوب التعلم وجوب غيري مقدمي، أي أنه واجب بالغير لا أن يكون وجوبه نفسيا واستقلاليا. وهذا المستفاد من ظاهر روايات باب التعلم لا ينسجم مع القول بالوجوب النفسي للتعلم. وببيان أن الالتزام بالوجوب النفسي للتعلم مناف بظاهر أدلة وجوب التعلم، حيث أن ظاهرها وجوب التعلم للعمل، فيكون وجوبه للغير أي لغيره كوجوب سائر المقدمات، وليس وجوبه لنفسه. فكيف التوفيق بين هذا الظاهر والقول بالوجوب النفسي؟ هذا محصل إشكال المنافاة الذي يصطدم مع ما أفاده الآخون أخيرا. وقد أجاب المصنف قدس سره بما حاصله، أنه هنا مطلبان قد خلط بينهما. المطلب الأول أن يكون وجوب التعلم وجوبا غيريا، بمعنى أن وجوبه مترشح من الغير وذي المقدمة، وذلك الغير هو العمل، هو العمل بواجبات الدين كما أشير إليه في الرواية، وهو قوله عليه السلام: هل لا تعلمت حتى تعمل؟ فحيث أن العمل بالواجبات لازم فمن أجل ذلك وجب تعلمها من باب المقدمة من باب المقدمة للعمل بالواجبين، وإلا فلا مصلحة في نفس التعلم حتى يكون وجوبه نفسيا واستقلاليا. هذا مطلب، مطلب أن وجوب التعلم إذا كان غيري بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني واجب بالغير، واجب بالغير يعني أن وجوب مترشح من الغير بسبب الغير هو وجب، حيث أن العمل بالواجبات لكن فوجب تعلمها مقدمة فصار وجوبا بالغير. هذا مطلب. المطلب الآخر، يقول عندنا مطلب ثاني حتى لا يصير خلط بينهما، المطلب الآخر أن وجوب التعلم نفسي ناشئ عن مصلحة نفس التعلم والتفقه، نفس تعلم وتفقه الأحكام فيه مصلحة، وفي عين الحال وفي عين الحال وجوبه لأجل الغير، للغير أي للتهيئ إلى الغير. معنى أنه يهيئ المكلف ويجعله في أتم الاستعداد للوصول إلى واجب آخر وهو العمل بالواجبات والوظائف الدينية، فيكون وجوبه نفسيا تهيئيا، وبهذا الحساب يمكن القول بأن جميع الواجبات النفسية من زاوية هي واجبات للغير، هي واجبات للغير، بمعنى أن وجوبها ناشئ من الملاكات والمصالح الداعية إلى إيجابها. فالصلاة إنما وجبت للغير، ما هو ذلك الغير؟ هو ملاكها، كالنهي عن الفحشاء وبالنتيجة بنيل السعادة الأبدية، وهذا لا يتنافى مع كونها واجبات نفسية، وعند رؤية الآخوند أن وجوب التعلم من هذا القبيل، يعني من القبيل الأول، من هذا القبيل، فإذا
لا منافاة بين كونه واجبا نفسيا وكونه واجبا للغير، أي للتهيئ لإيجاب الغير. نعم، لو كان وجوب التعلم واجبا للغير لتمت المنافاة، وإنما هو واجب للغير أي للتهيئ لوجوب غيره وهو العمل. فملخص ما أفاده قدس سره في وجه عدم المنافاة أن وجوب التعلم لغيره لا مما لا يوجب، مما لا يوجب ضرورته واجبا غيريا. مما لا يوجب ضرورته واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره، بل يكون نفسيا للتهيئ لوجوب غيره. ثم بعد ذلك أمر بالفهم بقوله فهم، وقد ذكرت وجوه في تفسير الأمر بالفهم، لعل أوجهها أن نصوص وجوب التعلم قاضية عن أن تحمل على النفسي التهيئي، ضرورة أن قولهم عليهم الصلاة والسلام في بعضها هل لا تعلمت حتى تعمل كالصريح في كون التعلم مقدمة للعمل في الخارج، لا مقدمة لوجوب العمل حتى يكون وجوب التعلم نفسيا تهيئيا له لا غيريا مقدميا لوجوده. فلو كان وجوبه تهيئيا لكان المناسب في التعبير أن يقال هكذا: هل لا تعلمت حتى يجب أن تعمل؟ فالنتيجة بعد الأمر بالفهم أن المستفاد من ظاهر أدلة وجوب التعلم يكون منافيا مع القول ومع الالتزام بالوجوب النفسي للتعلم. هذا تمام الكلام في المقام الأول. إلى هنا كان تمام الحديث في المقام الأول وهو تابعة ترك الفاعل. ثم شرع في المقام الثاني بقوله وأما الأحكام، وهذا المقام متكفل لبيان حكم العمل بالبراءة قبل التعلم والفاح، وقد صاغه الشيخ الأعظم بعنوان وأما الكلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفسادته، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات وأخرى في العبادات. وكيفما كان فمحصل ما أفاده المصنف في بيان حكم العمل بالبراءة التعلم والفاح أن المعيار والمدار في الصحة والفساد في المعاملة، المعيار موافقتها مع الواقع ومخالفتها للواقعين، فإن وافقته صحت وإن خالفته بطلت. والمراد بالمعاملة هنا المعنى الأعم للكلمة، المعنى الأعم للكلمة أي مطلق الأعمال التوصلية التي لا يلزم فيها قبض القربة. مثال ذلك، لو شك المكلف في حلية عمل وعدم حليته فأجرى البراءة من دون فحص وتعلم، أي أجرى أصالة الحل بدون الفحص. ثم تبين أنه حلال في الواقع حيث أن العمل هذا لم يكن مخالفا للواقع، فلذا تكون المعاملة هذه محكومة بالصحة. وأما لو تبين أنه مخالف للواقع فلا تكون المعاملة محكومة بالصحة بل تكون فاسدة. وأما المعيار والمدار في العبادة فأمران: واحد، موافقتها للواقع. اثنين، تمسك في قصد القربة من العامل بالبراءة قبل الفحص، فإن وافقت العبادة الواقعة وتمسى قصد القربة صحت العبادة، وإلا بأن خالفت الواقع أو وافقته ولكن لم يتمس قصد القربة لتردد العامل بالبراءة قبل الفحص وعدم جزمه بأحد الطرفين، فطولت العبادة من هذه الناحية من هذه الزاوية، وهذا في فرضي يعني وافقت الواقع ولكن لم يتمس قصد القربة فتبقى العبادة، وهذا في فرض ما إذا كان الشاك والجاهل البسيط ملتفتا إلى أن السورة مثلا لعلها جزء في الصلاة ومع ذلك ترك الفحص وأجرى البراءة بدون الفحص والتعلم وترك السورة جانبا، ثم تبين أن السورة جزءا في الصلاة تبين أن السورة ليست جزءا في الصلاة، فهنا العبادة العمل وافق الواقع لو ما وافق، بل وافق الواقع هو صلى بدون سورة، تبين أن السورة ليست جزءا في الصلاة، ولكن حيث أن المكلف هذا حين العمل كان شاكا وكان محتملا علما وكان محتملا لأن الصلاة بدون السورة مما لا فائدة فيها، ولكن مع ذلك أقدم على الإتيان بها، كذلك فحينئذ يتمس من المكلف والحالة هذه لم يتمس منه قصد القربة والعبادة بدون قصد القربة مما لا أثر لها، فتكون محكومة بالبطلان من هذه الناحية، والوجه في بطلانها أن المكلف حسب الفرض لم يأتي بالمأمور به الواقعي، أي لم يأتي بالمأمور به على وجهه وهي العبادة مع قصد القربة، هذا من جانب، ومن جانب آخر ليس لنا دليل خاص على صحة وإجزاء العبادة حتى نحكم بصحتها وفقا للدليل الخاص. نعم، لو كان المكلف غافلا حين العمل، قد دقيق قلنا ملتفتا، قلنا هذا يا فرض، في فرض ما لو كان الجاهل ملتفتا الى ان السورة لعلها تكون جزءا، ولكن مع ذلك ترك الفحص الى اخر ما عرفتموه. نعم، لو كان حين العمل غافلا، او كانت الصلاة استجارية بالكيفية المذكورة، أعني بدون قراءة السورة، فالمكلف في هذا الفار لم يكن محتملا لجزية السورة، بل هو جازم بعدم، معتقد بعدم وجوب السورة. فمن هذه الناحية لو أتى بالعبادة بدون السورة يتمتع منه قصد القربة، فيكون آتيا بالمأمور به على وجهه، فيحكم بصحتها. وأما لو لم يكن كذلك فتكون العبادة محكومة بالبطلان إلا في مواضع ثلاثة، قد ورد النص فيها على أن الجاهل ولو كان مقصرا وكان بإمكانه أن يرفع جهله بأن يتعلم ويسأل ويحقق، ومع ذلك ترك كل ذلك أو كل هذا وأتى بالعمل على خلاف المأمور به، مع ذلك تكون الصلاة أو العبادة محكومة بالصحة لورود النص الصحيح فيها، وهي: واحد، الإتمام موضع القصر دون العكس، مورد النقص الإتمام موضع القصر. اثنين، الجهر موضع الإخفاء. ثلاثة، عكسه، الإخفاء موضع الجهر. قال رحمه الله: ولا ينافيه، أي ولا ينافي وجوب التعلم نفسيا ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم إنما هو غيري، إنما هو لغيره اللي هو العمل لا لنفسه. الأخ رحمه الله يقول لا، ماكو منافاة، وجه عدم المنافاة يبينه بقوله حيث، هذا حيث وجه عدم المنافاة من المصنف، حيث أن وجوب التعلم لغيره لا يوجب كونه وفيرورة التعلم واجبا غيريا يترجح وجوبه من وجوب غيره، فيكون أي تفريع نتيجة، يعني حتى يكون التعلم ماذا؟ واجبا مقدميا غيريا. لا، ليس الأمر كذلك، بل إنما هو بالتهيئ لإيجابه، فهو واجب لأجل الغير، مو واجب بالغير، بل بالتهيئ لإيجابه، وهذا هو الوجوب النفسي التهيئي. ثم قال فافهم، لعله إشارة علما إلى إباء حمل نصوص أخبار باب التعلم على النفسية التهيئي. لا وإنما هي كالصريح، إذا منه الصريحة كالصريح في كون التعلم مقدم علما للعمل في الخارج، فهو وجوب غير مقدم وليس وجوبا نفسيا تهيئيا. وأما الأحكام، هذا كله المقام الأول. المقام الثاني قال وأما الأحكام، اللي هو عطف على يا قولة، على قولة في أوائل أصل المسألة أو أصل البحث عندما قال وأما التابعة، هنا قال وأما التابعة فلا إشكال في استحقاق العقوبة، هنا يقول وأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة. يعني إذا خالف العمل الواقع، إذا العمل كان عباديا أم كان معاملة، بل في صورة الموافقة أيضا، بس هذا بس بالعبادة، بل لا إشكال في وجوب إعادة العمل في صورة الموافقة أيضا، الموافقة الواقع، بس هذا بس بالعبادة. هذا في أي فرض؟ قال فيما لا يتأتى منه قصد القربة. لذا ذكروا أن المعيار في العبادة أمران، موافقة مع الواقع، والأمر الآخر تمس قصد القربة، ولا يكفي معيار واحد وأمر واحد كما هو الحال في المعاملة. لا إشكال يعلل، وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. لم يأتي المكلف بالمأمور به الواقعي وعلى وجهه. ما هو المأمور به على وجهه؟ وهي العبادة مع قصد القربة. هذا من جانب، ومن جانب آخر قال مع عدم دليل خاص على الصحة والإجزاء حتى نحكم بصحة العبادة وفقا للدليل الخاص، فتحكم العبادة أو فيحكم على العبادة بالمضمار، إلا استثناء من قول مع عدم دليل خاص. قال إلا في هذه المواضع الثلاثة أو الموضعين، إلا في الإتمام في موضع القصر أو الإجهار أو الإخفاء في موضع آخر. فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور، مشهور الفقهاء والأصوليين، ورد في الصحيح ماذا؟ صحة الصلاة وثمانيتها في الموضعين مع الجهل مطلقا. مطلقا يعني سواء كان الجهل قصوريا أم جهلا تقصيريا. قبل ما نجي نبين ولو كان عن تقصير، قال فورد في الصحيح. الآن احنا نسوي موضعين، الموضع الثاني الجمعة الجهر موضع الإخفاتي أو بالعكس في موضع واحد. أما ما يتعلق بالإتمام في موضع القاصر فهو صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا. لاحظوا يعني أتم وين؟ في موضع القصر. أيعيد أم لا؟ قال عليه السلام إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له، يعطى على بينة، فصلى أربعا أعاد. وإن لم تكن قرأت عليه ولم يعلمها، جهل ولم يعلمها، قال فلا إعادة عليه. فهذا واضح في الدلالة على ماذا؟ على عدم وجوب الإعادة في مقام الإتيان بالتمام موضع القصر في صورة الجهل وعدم العلم لا مطلق. ولم يعلمها يعني كانت جاهلا، جهل عن قصور أو جهل عن تقصير. الموضع الآخر قضية الجهر والإخفاء، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر: في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري، عام مطلق لا يدري عن تقصير أو لا يدري عن قصور أو لا يدري، ماذا قال؟ فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. فهذه أيضا واضحة الدلالة على ما أخفى المشهور به. لكن إذن إذن نعم هذا الفوق المشهور حتى في موضع المسيان، بس تحت كلام صار في الجهل هنا ما يتعلق بالتعلم صار. فإذا إلى هنا تحصل أن العامل بالبراءة التارك للتعلم والفهم وكان جاهلا وشاكا سواء أكان عن تقصير أم قصور صلاته محكومة بالصحة بحكم النار. ولكن الفرق بين ما لو كان جهل قصوري وما لو كان جهل عن تقصير، الفرق بينهما من حيث استحقاق العقوبة وعدم استحقاقها. هذا اللي يقول ولو كان عن تقصير موجب، هذا نقرأه إن شاء الله.